أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الحديث في جهة الصدور في خبر محمد بن مسلم وخبر أبي أيوب. اتضح لدينا أن الخبر الأول في حد ذاته صحيح السند، وكان الكلام في الخبر الثاني، وأثبتنا أن ابن الزبير القرشي الواقع في طريق الشيخ إلى كثير من الكتب نطمئن بوثاقته، وبهذا يتم الكلام في الوجه الأول. الوجه الثاني لتضعيف الصدور ما استفاده جملة من العلماء من كلام لصاحب المدارك رحمة الله عليه عليكم السلام في كتاب غاية المرام، حيث إنه قدس سره وصف رواية هذا الفرع بالتهافت. في مقام تفسيره للتهافت ذكروا تفسيرين. التفسير الأول ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه وجماعة وعليكم السلام. توضيحه أنه في الرواية الأولى، وهي رواية محمد بن مسلم، يقول محمد بن مسلم: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس. فالسائل في الرواية الأولى هو غير محمد بن مسلم، في الرواية الثانية يقول أبو أيوب: سأله محمد بن مسلم وأنا جالس. هذا التهافت بين الروايتين يؤدي إلى تضعيف حيثية الصدور. فإذا هذه المحاولة الثانية غير المحاولة الأولى. المحاولة الأولى كانت في التشكيك في بعض رواة الحديث، هو ابن الزبير، بينما في هذه المحاولة لا، ما عندنا تشكيك في رواة الحديث، وإنما هذا الاضطراب في المتن في واحدة: السائل رجل غير محمد بن مسلم، وفي أخرى السائل هو محمد بن مسلم. هذا الاضطراب في المتن يؤدي إلى تضعيف الصدور. هذا هو التفسير الأول الذي ذكر عليكم السلام لعبارة السيد السند رحمة الله عليه. التفسير الثاني ما ذكره البعض من أن التهافت ليس له نظر إلى تهافت بين الروايتين. بل هو ناظر إلى أن ذات هذا المضمون متهافت. كيف؟ باعتبار أنه في كلا الخبرين السائل ذكر أن ما ناله الرجل من خالته لم يتعدى الظاهر، وإنما هو مجرد مداعبة. الإمام عليه السلام في كلا الروايتين كذبه، وليس مناسبا لمقام المعصوم عليه السلام أن يتناول ذلك. أن سيد أخوي شرح عدم المناسبة بهذا البيان، أن هذه مسألة صغروية، أن هذا والله دخل بها أم لم يدخل، وأنت أعطي الفتوى على تقدير دخل أو لم يدخل. أما تتعرض لمسألة جزئية لا يتناسب مع شأن الإمام، واضح عدم التناسب. ما هو؟ أنه الآن واحد يأتي إلى فقيه يسأله أن واحد ما دخل بامرأة داعبها، فالفقيه يقول له على تقدير أنه داعبها حكمه كذا وكذا، لا أن يقول هذا يكذب ويتعرض لهذه المسألة الجزئية، بل يعطي الحكم الشرعي على كلا التقديرين، على تقدير الاقتصار على المداعبة وعلى تقدير حصول الدخول. أما أن يأتي المعصوم عليه السلام ويكذب في مسألة صغروية، هذا لا يليق بالشأن. هاتان إذن، أو هذان تفسيران ذكرا لدعوى السيد السند التهافت في أخبار المسألة. على كل تقدير، سواء كان مراده الأول أو الثاني، لأن لسنا بصدد شرح عبارة يعني. المهم كل واحد منهما يصلح وجها مستقلا. على كل تقدير لا نوافق على كلا الوجهين. أما الوجه الأول وهو التهافت الناشئ من اضطراب المتن في أحدهما، السائل هو محمد بن مسلم وفي الآخر السائل شخص آخر، هذا المقدار من الاضطراب في المتن لا يؤثر ما دام هناك توافق على ما يرتبط بموضوع المسألة. قد يحصل الآن في كلامنا العادي أنا أنقل لك قصة وأقول لك مثلا هذه حدثت مع شخص من جيراننا، باعتبار هذه المسألة الآن مع من حصلت ليست مهمة، فتأتي أنت مرة أخرى تنقلها لآخرين ولا تنسبها إلى الجار، لكن أصل القصة ماذا؟ حافظت عليها، لا يؤثر. سواء كان الآن السائل محمد بن مسلم أو السائل شخص سمعه محمد بن مسلم، هذا لا يؤثر، لأن هذه الرواية رويت مرتين، مرة حدث بها محمد بن مسلم، ومرة حدث بها أبو أيوب. الآن هذا أنه من الذي كان يسمع ومن الذي سأل، باعتبار كونه غير مهم قد يغفل عنه الراوي، ما دام هناك تطابق بين الروايتين في أصل الحادثة سؤالا وجوابا، هذا المقدار من الاضطراب لا يؤثر. نعم والله لو كان الاضطراب هكذا، وهذا يأتي في الروايات كثيرا، أنه رواية مثلا موضوع السؤال مختلف عن الرواية الأخرى، فإما أن نبني على أن الروايتين تحكيان عن حادثتين، وإذا كان لا يوجد قرينة على أن حادثة واحدة، فالاضطراب في المتن حينئذ يؤثر، أما مثل هذا الاضطراب الموجود في مقامنا لا أثر له.
شيخ ليش فرضوها مانع الجمع؟ ليش فرضوها مانع الجمع؟ ما في إمكانية يكون محمد بن مسلم مرة سمعها ومرة نقلها؟
يعني يستبعد في مثل هذه الحادثة أنه تعددت الحادثة، أن واحد يأتي لأن المضمون واحد والنص شو واحد، فقط الاختلاف في أنه سأله وأنا حاضر، أبو أيوب سأله وأنا حاضر، يعني محمد بن مسلم، محمد بن مسلم يعني سأله رجل آخر، الاشتراك في الألفاظ وفي الحادثة وفي الجواب قرينة كبيرة على أنه الحادثة واحد. المهم على كل تقدير، يعني حتى لو أسوأ الاحتمالات حادثة واحدة، هذا المقدار من الاضطراب لا يؤثر، فلا يؤدي إلى تضعيف الصدور.
لا يمكن أن تكون حادثتان، لأنه إذا محمد بن مسلم سمع الجواب لا يمكن أن تكون في حادثة أخرى أيضا سأل مرة ثانية محمد بن مسلم،
لكن ممكن بالعكس أن يكون أول شيء سأل محمد بن مسلم ثم من باب الصدفة واحد سأل أمامه،
مسألة قضية خارجية وليست
مسألة كلية. صحيح هو مستبعد لأنه بالدقة العقلية مستبعد. أما الوجه الثاني وهو أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام تعرض لصغرى، وهذا لا يليق بشأنه، بل ينبغي أن يعطي الحكم على كلا تقديري الصغر. فهذا أولا له موارد في الروايات، يعني هذه ليست أول مرة، له موارد في الروايات. من جملة هذه الموارد ما رواه الشيخ الكليني بسنده عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن يزيد الكناسي قال: إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة فقال لي: أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام وتقول له إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمه ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها. قال: فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال لي: كذب، مره فليفارقها أو فليفارقها. قال: فرجعت من سفري فأخبرت الرجل بما قال أبو عبد الله عليه السلام، فوالله ما دفع ذلك عن نفسه وخلى سبيلها. هذه رواية وموارد متعددة، مرة الإمام عليه السلام يكذب السائل، مرة الإمام يخطئ السائل، موارد كثيرة نراها هنا وهناك. وهذه لها أسبابها، واحد من أسبابها قد يكون يرجع إلى إرادة الإمام عليه السلام لتقوية عقيدة الشيعة بالإمام. يعني بين فترة وأخرى يظهر لهم مثل هذه الكرامات ليقوي عقيدة، مثل هذه رواية الكناسي، هذا الراوي يقول أنه عندما رجعت هذا ما أنكر، يعني سلم ولذا فارق البنت. طب هذا الرجل اللي سمع هذه الحادثة وهذا اعترف، يقوى اعتقاده بالإمام المعصوم عليه السلام لسبب أو لآخر. الإمام عليه السلام كان على اطلاع بهذه الصغرى، وكان ربما يعني أسباب متعددة لا نستطيع أن نحصرها بسبب واحد. ربما مثلا الآن هذا السائل الذي يسأل لمصلحة شخص يعتمد على ذلك الشخص مثلا في أمور دينه، الإمام عليه السلام يريد أن يبين له أن ترى هذا كذاب، لا مانع بحسب علم المعصوم وحكمته أن يتعرض في بعض الموارد لتخطئة السائل أو لتكذيبه، ولا يكون ذلك أمارة بوجه على عدم صدور الحديث. فهذا الوجه في غاية الضعف. فإذا بحمد الله تعالى وصلنا إلى النتيجة التالية، وهي أن الخبرين الواردين في فرعنا لا غبار عليهما من ناحية الصدور، لا أقل صحيحة محمد بن مسلم. قد واحد ما يقتنع معي بما ذكرناه في ابن الزبير، لكن على الأقل صحيحة محمد ماذا؟ بن مسلم، لا يوجد فيها مشكلة سنتي.
حتى مولانا في وجه أنه نفس الإمام لقبح هذا العمل، يعني حتى عم يبين الواقع الأمر شو حصل حتى يتأدب أو غيره، يعني أيضا
ممكن يعني مع كل لا على سبيل الانحصار أسباب متعددة يمكن أن تأتي إلى الذهن، يعني أنه نقول ليس من شأنه ولا يضيق به أن يتعرض لهذه الصغرى، بل عليه أن يفتي ويعطي الحكم على كلا التقديرين. هذا إذا كان غرضه مجرد إعطاء الحكم، لكن قد يكون له أغراض أخرى لأسباب لا حصر لها. يعني الآن قد يخطر على بالنا أمور كثير ممكن.
ألا تواجهنا مشكلة أن الإمام والنبي صلى الله عليه وآله لا يفتي بحسب علمه والواقع وإنما بحسب الظاهر؟
لا، شوف، لا يفتي ذلك في مسألة القضاء التفتنا، أما في مسألة إعطاء الحكم الشرعي مثلا في بحث في القضاء أن المعصوم عليه السلام هل يقضي على وفق علمه؟ الرواية الواردة النبوية المشهور إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، هل هي في مقام الحصر في مقابل علمه؟ يعني لو علم أن هذا هو القاتل ومع ذلك البينة معاكسة، فهل يحكم بوفق البينة ولا يعمل على وفق علمه؟ أو أن هذا الحصر حصر إضافي إلى شيء آخر غير مسألة علم المعصوم؟ هذه في بحث في باب القضاء. أما مسألة التشريع، يعني طبعا والتعبير بالفتوى غير دقيق، مسألة التشريع وإعطاء الحكم الشرعي، أنه الإمام عليه السلام لا يخطئ في المسائل الشخصية، هذا لا نسلم أنه لا يضيق بشأنه. لما إذا كان عنده أغراض أخرى غير مجرد إعطاء الحكم الشرعي؟ النتيجة النهائية التي حصلنا إليها لنرجع نجمع البحث هو أنه لا شك في تمامية المقتضي وفقدان المانع بما يرتبط بابنة الخالة، وهو أن الزنا بالخالة يؤدي إلى نشر الحرمة بينه وبين ابنة الخالة. وأما نشر الحرمة بينه وبين ابنة العم لو نال من عمته فهذا إنما نذهب إليه لإلغاء الخصوصية، خصوصا مع كون القضية قضية خارجية، يعني الإمام عليه السلام يجيب عن سؤال لا في مقام إعطاء ضابطة ماذا لقضية حقيقية. يعني لو كان الإمام عليه السلام من أول الأمر هكذا يقول من نال من عمته حرمت عليه ابنة، من نال من عفوا من خالته حرمت عليه ابنة خالته، لو كان هكذا نقول نعم حينئذ نقتصر على المخالف للقاعدة على ما دل عليه النص، لكن الأمر ليس كذلك. هذا تمام الكلام في الفرع الرابع. الفرع الخامس في مسألتنا يرتبط أيضا بالزنا الصادق على العقد، لكن مع كون المزني بها أجنبية لا عم ولا خال. هذا الفرع فيه خلاف بين الأصحاب، وما زال هذا الخلاف مستمرا، يعني مش أنه في بعض الأحيان بعض الفروعات الفقهية عند القدماء يكون هناك خلاف يستقر رأي المتأخرين على شيء، أحيانا بالعكس. لا، هذا من الخلافات التي ما زالت ماذا مستمرة وناشئة عن اختلاف الروايات وكيفية الجمع بينها. لكن بداية نشير إلى مسألة الأقوال. يظهر من بعضهم أن الأشهر، بل في البعض النصوص الدعية عليه الإجماع، أو المشهور في مقابل غير المشهور، أنه هو القول بالحرمة. لكن يظهر من السيد الخوئي رحمة الله عليه التشكيك في ذلك، بل يميل إلى العكس أو لا أقل من التساوي. الآن هذا الأمر باعتبار فيما نحن فيه لا يترتب عليه مزيد فائدة، أكتفي بهذا المقدار، وهو أنه إذا رجعنا إلى كلمات القدماء نجد جملة من أقطاب الفقه ذهبوا إلى القول بالجواز، يعني أسماء شاخصة قالت بماذا؟ بالجواز. فمثلا نلاحظ في المقنع للشيخ المفيد يقول ولا بأس للرجل أن يتزوج بامرأة قد سافح أمها وبنتها ولا يحرم ذلك عليه نكاح الأم والبنت، سواء كانت المسافحة قبل العقد كما سميناه يعني كما عنوننا البحث، أو كانت بعده. والشيخ المفيد كلامه صريح بأن الزنا السابق على العقد لا يوجب ماذا؟ التحريم. نعم في بحث آخر نص على أنه في العمة والخالة لها خصوصية، هذا كلام الشيخ المفيد. عبارة الانتصار للسيد المرتضى أيضا ظاهرة في هذا المعنى. صلار في المراسم نفهم من شرطية أن لا تكون المرأة بنت عمته أو خالته مع فجوره بأمها أن التحريم يختص بهذا المورد، أما مع فجوره بالأجنبية لا يؤدي إلى الحرم. وهكذا ابن حمزة في كتاب الوسيلة. ابن إدريس في السرائر إن عند المحصلين من أصحابنا، عند المحصلين يعني لا يطلق على نادر وعلى شاذ، يعني حتما ابن إدريس مش مقصودة والله ابن الجنيد وابن أبي عقيل. إن هكذا العبارة، عند المحصلين من أصحابنا إذا زنى بامرأة لم يحرم عليه بنتها. ثم قال: وهذا المذهب مذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان والسيد المرتضى. واضح الكلام؟ فإذا إذا رجعنا إلى كلمات القدماء أسماء شاخصة وبارزة قالت بالجواز لا بالحرمة. نعم شيخ الطائفة في كتاب النهاية قال بماذا؟ بالحرمة. أما في الخلاف ظاهر العبارة أنه متردد، لكن في النهاية صرح بماذا؟ بالحرمة. ربما هنا السر، يعني يعرف السر الشيخ الطوسي بعد، أن ما بعد الشيخ الطوسي إلى سنوات مديدة كلهم بنوا على آراء ماذا؟ الشيخ الطوسي. فربما من هذا تشكلت هذه الشهرة، وإلا كما عرفت هناك كلمات وأسماء لأعلام شاخصين ذهبوا إلى ماذا؟ إلى القول بالجواز. الشيخ الطوسي في النهاية ذهب إلى الحرمة، المحقق في الشرائع أيضا ذهب إلى الحرمة، هكذا عبارة المحقق في الشرائع باعتبار أنها صاحب الجواهر علق عليها ويأتي الكلام عنه هكذا. يقول: وأما الزنا بغيرهما، يعني بغير العم والخال، هل ينشر حرمة المصاهرة كالوطء الصحيح؟ يقول: فيه روايتان، إحداهما ينشر الحرمة والأخرى ماذا؟ لا ينشر. لكن عندما قال إحداهما ينشر الحرمة انظر بماذا علق. قال: وهي أوضحهما طريقا، يعني سندها روايات الحرمة أقوى من سند ماذا؟ روايات الجواز. صاحب الجواهر، تعرفون صاحب الجواهر شرحه يعتبر من الشروحات ماذا؟ المزجية. شروحات المزجية من أصعب أنواع الشروحات، وتحتاج إلى أن الإنسان يكون متمكن من اللغة العربية، يعني أن تأتي بعبارة المتن في داخل ماذا؟ عبارتك، أشبه ما يكون بالشعر ما يسمى بالتخميس، تخميس تأتي إلى بيت شعر تضمنه أشعار يعني تضيف عليه ويكون في داخل أشعارك، هذا فن وفيه صعوبة، بخلاف مثلا الذي يكون شرح تعليقي قوله كذا تشرح بشكل ماذا مستقل، لا مثل الشهيد الثاني في شرح اللمعة مقيد ماذا بعبارة الشهيد الأول، شرح الجواهر على الشرائع من هذا القبيل. فانظر ماذا قال، قال وأما الزنا بغيرهما، هذه عبارة الشرائع، فهل ينشر حرمة المصاهرة كالوطء الصحيح؟ فيه روايتان، إحداهما ينشر وهي أوضحهما طريقا، هذا كلام من؟ الشرائع، أوضحهما طريقا وأكثرهما عددا وعاملا، هذه إضافة من؟ صاحب. والأخرى لا ينشر ولكن العمل على الأولى وفاقا للأكثر نقلا مستفيضا ومحصلا. طبعا كما قلنا أنه الأكثر ربما من الشيخ الطوسي إلى ما بعد، أما قبل الشيخ الطوسي عرفنا أن القضية لا ليست بهذه المثابة من الوضوح. خب كيفما كان عمدة النزاع في هذا الفرع الفقهي المهم، لأنه هذا الفرع أكثر ابتلاء من الفرع السابق، واضح وجه أكثرية الابتلاء، عادة الزنا في المحارم يكون ماذا أقل من الزنا في الأجنبية، فهو أكثر ابتلاء، وكثير من الأشخاص يعني بعد الزواج يلتفتون إلى المسألة وإلى الحكم الشرعي، فالبعضهم ربما بعد ما يكون عنده ماذا أولاد شبيهة بمسألة الرضاعة التي كانت تحصل في القرى والأرياف، بعد ذلك يلتفت إلى الحكم الشرعي. المهم منشأ النزاع والخلاف ينحصر بالروايات. الطائفة الأولى وهي أخبار الحرمة، وأقتصر على نقل روايات ثلاث، هذه الروايات من ناحية السند لا يوجد فيها مشكلة، طبعا عندنا روايات أخرى بعضها معتبر بعضها ضعيف، لكن يكفي هذه الروايات الثلاث. الرواية الأولى تقدمت في مسألة العمة صحيحة السند عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها، قال لا، ولكن إذا كان عنده امرأة ثم فجر بأمها أو ابنتها أو أختها لم تحرم عليه امرأته، إن الحرام لا يفسد. الرواية التي تقدمت في فرع سابق أن الإمام عليه السلام فصل بين الزنا بعد العقد لا ينشر الحرمة، والزنا قبل العقد فينشر الحرمة، ومن ناحية الدلالة في غاية الوضوح وسندها صحيح بلا إشكال. الرواية الثانية أيضا رواية صحيحة السند، رواها الكليني في الكافي بإسناد صحيح عن عيسى ابن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفضي إليها ثم تزوج ابنتها. شوف هذا ظاهر السؤال، فهم دراية الأحاديث في غاية الأهمية، ظاهر السؤال أن السائل يسأل عن قضية حقيقية، يعني موضوعها أخذ على نحو الفرض والتقدير، بخلاف مثلا يأتي السائل يقول وأنا في الكوفة كلفني شخص أن أسألك عن مسألة كذا وكذا، هذه ظاهرها أنها مسألة ماذا؟ ابتلائية خارجية مثل البحث في الروايتين السابقتين. هذه ظاهرة في أن السؤال عن قضية حقيقية. لذا الإمام عليه السلام ما جاء وقال له لا هذا لم يقبل بل زنى، لأن السؤال عن قضية أخذ فيها الموضوع على نحو الفرض والتقدير. يقول إذن عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفضي إليها ثم تزوج ابنتها، قال إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس. هذا الإمام عليه السلام لو تكلم بهذه الجملة وسكت كنا نقول مقتضى الدلالة المفهومية أنه إذا أفضى ففيه بأس يعني حرام، لكن الإمام لم يكتفي بالدلالة المفهومية بل صرح قال وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها. إذن هذه الرواية تدل صراحة وبالمنطوق على الحرمة لا فقط بالمفهوم. الرواية الثالثة رواية أيضا صحيحة السند، رواها في الكافي بإسناد صحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور، فهل يتزوج ابنتها؟ فقال أن الفجور في اللغة العربية أعم من الدخول، كله يسمى كل شيء علاقة جنسية على خلاف ما حده الله سبحانه وتعالى يسمى ماذا؟ فجورا. ولذا الإمام عليه السلام ماذا؟ قال إن كان هذا الفجور من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها ما في مانع، وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي إن شاء. طبعا هذه فليتزوجها هي إن شاء هذه في العام الماضي في فصل سابق بحثنا، كان هناك مسألة أنه من زنى بامرأة هل يؤدي الزنا بها إلى حرمتها عليه؟ قلنا الصحيح ماذا؟ أنه لا يؤدي، يجوز له أن يتزوج. واحدة من الروايات التي استندنا إليها هذه الرواية. هنا كلامنا لا عن الزواج من المزني بها، لأنه في الزواج من المزني بها كان يوجد فرعان، فرع أن يتزوج منها الزاني وفرع أن يتزوج منها من غير الزاني. في غير الزاني كان البحث في المشهورة بالزنا، التفتنا هناك في كلام أنه تحرم أو لا تحرم، فيه خلاف. أما زواج الزاني منها هذه قلنا الصحيح والأكثر على أنه يجوز. أما في مسألتنا لا، أن هل نريد أن نبين هل الزنا مثل الزواج يؤدي إلى حرمة بالمصاهرة، يعني حرمة سببية لا نسبية، أو لا يؤدي؟ هذه الروايات الثلاث وغيرها الكثير صريحة في أنه تحرم عليه. هذه ما يرتبط بالطائفة الأولى. غدا إن شاء الله نشرع بالطائفة الثانية ثم نبين وجوه الجمع بين هذه الروايات. نعم.
كيف يجمع بينها وبين من يقول بعدم الحرمة مطلقا كالسيد المرتضى وغيره؟
اي السيد المرتضى هو اعتمد هكذا، اعتمد على أصالة الإباحة، فهو لم يقل بهذه الرواية في الخالة حتى نلزمه أنه لماذا لم تلغي الخصوصية، وإنما لم يعمل باعتبار أن رأي السيد المرتضى في الأصول وأن خبر الواحد ليس بحجة إلا إذا كان محفوفا بقرائن توجب الوفوق. فالظاهر عنده هذه الرواية ليست من هذا القبيل، لا رواية محمد بن مسلم ولا رواية أبي أيوب، فهو لم يلتزم بالخالف. لا معنى لأن نأتي ونطالبه أنه ماذا تفعل بإلغاء الخصوصية، يعني أصل البحث لم يثبت. ما هو إلغاء الخصوصية تحتاج إلى مقدمتين. المقدمة الأولى ثبوت حكم لمورد، المقدمة الثانية تعميم على مورد آخر بإلغاء الخصوصية. هو من أول الأمر الحكم لم يثبت عنده للمورد الأول حتى نأتي ونبحث عن إلغاء الخصوصية، لأنه يرى أن هذه من أخبار الآحاد، وربما يكون هذه الأمور التي ذكرناها في تضعيف السند عنده قرائن مضعفة. هو الخبر الواحد متى يعمل به؟ إذا كان معه قرائن تفيد القطع بصدوره، فبهذه القرائن معاكسة تفيد ماذا؟ تضعيف الصدور، فلأجل ذلك لم يعمل به.